بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف يدعوهم وينعى ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين وحسين. فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا يا قوم ما تسمى هالفلا، قالوا هذه كربلا. قال كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. نعم يقول الرواة لما وصل الحسين إلى كربلاء وقف جواده وركب أفراس، فلم تخطو خطوة فسأل عن هذا الموضع، أخبروه ببعض أسمائها ثم قالوا ولها اسم آخر تسمى كربلاء. نعم كانت هي الموعودة من رسول الله صلى الله عليه وآله. فأمرهم بالنزول في تلك البقعة وأخبرهم في هذا المكان يقتل الرجال وتصبى النساء، لعل العقيل زينب لما سمعت بذلك انصدع منها القيل، نادت يا خويا عنها الدار خلا نشيل، خويا عنها الدار خلا نشيل، والله نشيل والشيلة تصير بليل. أخافت الدارك الخيل وأنا ما أقدر على فقدك أي والله أخافت الدارك الخيل وأنا ما أقدر هي يار على يا فقدك قل لأخويا مرجل أدريك ترضى تنسى بي سكنة أي والله ترضى تنسى بي أي سكنة أو نادى حط على هالوادي يا عزوة ويا صحبي حطوا على هالوادي ونصبوا الأظلة بيها وحطوا على هالوادي وحتى الأرض نادتني حطوا على هالوادي هذه الأرض جادي كرب وبلايا يا سما يروي ثرى دمي وتشح علي بما وحتى الأرض ناديتني حطوا على هلوى وحتى الأرض ناديتني حطوا على هلوى وكل من يشيل حظي وكل من يشيل سعد وما أنا يا بهالوادي بقعد وقضي المدة وحطوا على هالوادي وحطوا على هالوادي إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل أخبره أن الحسين يقتل بأرض يقال لها كرب وبلاء هذه الليلة الحديث عن عنوان وهو الجغرافيا المقدسة وهل توجد عندنا بقع جغرافية بالفعل مقدسة نقدسها فالمعلوم بأنه توجد نفوس مقدسة وتوجد كتب مقدسة وعنوان القداسة واسع جدا وتدخل في مصاديقه مسائل عدة وحتى البقاع أيضا تدخل تحت عنوان القداسة يعني المواضع أو بعض المواضع الجغرافية بدليل القرآن الكريم أن الله عز وجل قدسها وبخصوص كربلاء بالذات هذا المسمى أو هذه البقعة الجغرافية المعروفة في العراق والتي استشهد فيها الحسين وقبر فيها سلام الله عليه، تعددت عندنا الأخبار من الفريقين على مستوى الشيعة وعلى مستوى السنة روايات ترقى في الاعتبار إلى مستوى الصحة، أسانيدها صحيحة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخبر غير مرة، يعني مرار متعددة، أن الحسين يقتل بأرض العراق في أرض محددة يقال لها كرب وبلة، وأن جبريل هو الذي أخبره. تضافرت عندنا الأخبار بهذا المعنى، وتطورت المسألة إلى أبعد من هذا، يعني المسألة ما اكتفت بأنه خبر فحسب، لا، وإنما النبي رتب عليه آثارا. هذه الآثار الانفعال النفسي من رسول الله، الانفعال العاطفي من النبي صلى الله عليه وآله، بحيث جعل يبكي حتى تقول أم أيمن ومن روى أنه ندخل عليه فنجده يبكي فنسأله، يقول أخبرني جبريل آنفة أن ولدي هذا يقتل بأرض يقال لها كربلاء. وهكذا تتعدد عندنا الروايات حتى تتنوع فيها الصور وتصل حتى إلى يوم الواقعة، والنبي لا يزال ينبئ حتى بعد وفاته. نعم، أم سلمة رضوان الله عليها، وهذا الحديث صحيح عنها عند الفريقين، أنها رأت النبي في المنام صلى الله عليه وآله أشعث أغبر، قالت ما لك يا رسول الله؟ قال الآن شهدت مصرع الحسين. أرخت ذلك اليوم، والحسين قبل والنبي قبله أعطاها تربة، قال هذا جاء بها جبريل من كربلاء، ضعيها في أو احفظيها فإذا احتال الدم فاعلمي أن الحسين قتل. لما انتبهت أم سلمة، هذه عنوان عند علماء الحديث الشيعة والسنة يسمونه حديث القارورة، يمكن لما تريد تطلع اكتب حديث القارورة يجي هذا عن أم سلمة رضوان الله عليه، وأن احتفظت بهذه التربة في قارورة، فلما انتبهت من النوم فزع بادرت إلى القارورة، وإذا بها فعلا التربة التي احتفظت بها من رسول الله والتي جاء بها جبريل احتالت إلى دم عبيط، قالت قتل الحسين. أرخت ذلك، يعني ضبطت التاريخ، فتبين أنه العاشر من المحرم عند الزوال، وقت الذي استشهد الحسين سلام الله عليه. المسألة تصل أيضا إلى أبعد من هذا، لعله هذا ما يوجد عندنا وأيضا عند القوم، باقي المدارس الأخرى من غير الشيعة نتفق معهم في رواية هذا، بأن النبي جاءه جبريل، مرة تقول الرواية بتربة حمراء، بعض الروايات تقول تربة بيضاء، وقال هذه من كربلاء. عندنا روايات خاصة عن طرقنا نحن الشيعة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن النبي قال له جبريل لما أخبره بمصرع الحسين، قال له جبريل تحب أن أريك هذه الأرض؟ يعني تحب ترى كربلاء؟ أشار جبريل فانخفض كل مرتفع، كما تقول هذه الرواية، وارتفع كل منخفض فرآها، يعني كأنما رأى كربلاء من بعد، طبعا عن طريق الإعجاز، هذه المسألة خارجة عن قوانين الطبيعة. وعندنا رواية ثانية أيضا، كأنما النبي ما هدأت نفسه أن يرى تربة كربلاء أو يراها من بعد أو يرى مصرع الحسين أو يوصف له مصرع الحسين، لا، كأنما ما هدأت نفسه. تقول أم سلمة جلوس نحن في يوم في ليلة إذ أبطأ عنا النبي فعاد إلينا أشعث أغبر قابض بيده على شيء. تقول أم سلمة أين كنت يا رسول الله أبطأت عنا؟ قال أسري بي هذه الليلة إلى كربلاء فشهدت مصرع الحسين. يعني النبي أيضا ذهب به إلى كربلاء، وهذه في ثقافتنا القرآنية متحققة في موضع آخر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني النبي أسري به إلى المسجد الأقصى في فلسطين، يعني هذه الحادثة وثقها القرآن، معناته حدوث إسراء آخر لا يبعد ذلك.
بدليل أنه بالفعل أسري به، حالة الإسراء حدثت يعني غير ممتنعة. فهذه الرواية تؤكد على أن النبي كان له إسراء آخر وهو إلى كربلاء حسب هذه الرواية عن أم سلمة رضوان الله عليها. إذن هذه المقدمة البسيطة. السؤال المنطقي الذي ابتدأنا به، هل فعلا توجد جغرافيا مقدسة يعني أراضي مقدسة في ثقافتنا الدينية في مصادرنا الدينية؟ ثابت هذا أنه بقعة تحمل طابع قداسي؟ نعم موجود، وهذا موجود في القرآن وبكثرة، وعندنا شواهد عليه في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أن هذه البقعة التي يوجد فيها البيت تعتبر بقعة مباركة بدليل هذه الآية الشريفة. أيضا الله سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول التي قرأتها قبل، وهو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البركة يقول العلماء، علماء اللغة لما نراجع مجاميع اللغة يقولون البركة معناها الزيادة والنماء، يعني مكان مبارك يعني فيه خير. إذن هذه البقاع الكعبة مكة بقاع مقدسة عندنا في القرآن، بل القرآن ينطلق إلى أبعد من هذا، يذكر أودية ويذكر شجرة ويذكر الجانب أيمن من الطور وأنه الأرض المقدسة. يخاطب موسى يقول اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن عندنا آيات قرآنية تؤكد هذا المعنى، القداسة لبقع ومواضع جغرافية على وجه الأرض. إذن بدليل القرآن يوجد عندنا بقاع مقدسة وأراضي مقدسة. السؤال المنطقي الآخر، لماذا جعلت بقاع مقدسة؟ يعني الغاية والهدف من ذلك ما هو؟ يعني بحيث تكون عندنا في الأرض بقاع تطمح إليها النفوس ويحج إليها العباد. طبعا أقصد يحج مو بالمعنى الاصطلاحي الفقهي بأنه نذهب إلى الحج ونطوف حول الكعبة، لأن الحج بالمعنى اللغوي، لأنه في لغة العرب معنى الحج القصد، حججت إلى الأحساء يعني قصدتها، هذا في لغة العرب. لكن بعدين خصص وجعل مصطلح، يعني اصطلح على أن هذا المسمى يقع على عبادة الحج التي فيها قيام بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص في مكان مخصوص وهو مكة. لاحظ. إذن السؤال المنطقي، لماذا وما الغاية أن يكون عندنا بقع جغرافية مقدسة؟ التوجيه الحكيم وقبله الرواية الشريفة التي عن مولانا الصادق سلام الله عليه لما سئل عن زيارة النبي محمد صلى الله عليه وآله، سألوه قالوا له ما الغاية من تأكيدكم على زيارة النبي صلى الله عليه وآله؟ لماذا يعني الناس لازم تقصد وتروح إلى المدينة المنورة وتزور النبي صلى الله عليه وآله؟ قال حتى، بمعنى الخبر، حتى يقف الناس على آثاره ولا تنقطع أخباره. يعني كأنما في الزيارة الذهاب إلى تلك البقعة تعزز معنى عقدي عندنا، وأيضا تنعش الجانب الحسي عند أبنائنا وعند أجيالنا، لأن الإنسان مرتبط بالجانب الحسي. لما تقول له نبي ونزل عليه جبريل ويوجد عندنا مكان اسمه إبراهيم إجا وبنى بيت مع ابن إسماعيل، كأنما هذا النقل ما يشبع الغريزة والفطرة الإنسانية المعتمدة في الضرورة وفي الظاهر على الجوانب الحسية. يقول لابد أرى، لازم أشوف أشياء، وين هذه الأمور؟ ولذلك الغاية من وجود الكعبة ومقام إبراهيم والصفا والمروة والحجر والمسجد الأقصى وغيره مواضع أنبياء، كأنما أيضا الجانب الحسي يدخل في تأكيد المعنى العقدي المرتبط بالأنبياء والأدلة على الله، أنه الجوانب الحسية يحتاجها الإنسان من فطرته بأن يقول وين هذا النبي، وين مكانه. لكن لما تجي تقول له هذا ممنوع وهذا ما يجوز وهذا شرك، ولا تجي وشد الرحال هذا ما يجوز إلا إلى هذا الموعظ، هالموضوع هالمواضع يعتبر شرك بالله وهذا أمر ممنوع، العاطفة هنا تجمد عند الإنسان، يصير حاجز نفسي. لابد الإنسان يتعلق بشيء، يتعلق بجهة، وهذا حتى في علم النفس يثبتون هذا المعنى بأنه لابد من وجود شيء حسي ماثل في العيان كرمز يدل على شيء أو يؤكد وجود حقيقة. بعث النبي، نزل عليه الوحي، سار هنا، قام بالغزوة الفلانية، سعى إلى كذا، فعل كذا، قام بكذا. ولذلك المناطق والمواقع الجغرافية المقدسة تذكر بأيام الله، تذكر بأيام الله. مثلا احنا لما نروح رحلة إلى الحجاز كثير نسمع عن واقعة بدر، عن واقعة أحد، لكن ايش كثر الإنسان يصاب، يصير عنده حالة سرور وراحة نفسية عندما يقف على تلك المواقف، يقول شوف هذه بدر اللي وقف فيها النبي ودعا وانتصر فيها على المشركين. هذا يعزز الجانب الحسي لأنه له مدخلية في تأكيد العقائد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل المعتقدات ليست فقط مجموعة من النظريات والمثل، لازم يمثلها أمر مادي في الظاهر يرتبط به الناس، وهذا طبيعي. طيب، قد فئة العلماء يقتنعون بالجانب النظري، بحوث العلمية، أخذ المعتقدات بأدلتها الدقيقة والتفصيلية، قد يكتفي بهذا المقدار. لكن أنا وأنت وبسطاء الناس، أمي وأختي وبنتي وولدي، هذا الطفل، هذا الشاب، هذا المراهق، أيضا هذا يعني واقف على الأدلة، واقف مثلا على تفاصيل أدلتنا في المعتقدات، قل لا. إذن هنا يعمل الجانب الحسي أنه يرتبط بهذه المراكز التي تذكر بأيام الله، فكأنما مشروع الله في الأرض عز وجل يخدمه أكثر من عنصر، ليس عنصر الخطاب، وليس عنصر النظرية، وليس عنصر الدليل والعقل فحسب. الجانب الفطري له دور، والجانب الحسي له دور. إذن وجود المراكز المقدسة هي تخدم من هذه الجهة، من هذه الناحية. الفائدة الثانية مو فقط هذا، يعني وجود بقاع مقدسة مفزع للناس، يعني مثل إنسان عنده حاجة ماسة، عنده فقر روحي، ما يصير مثلا يعيش في بلد ما فيه مسجد أو بلد ما فيه حسينية، يستطيع يعيش المؤمن في مثل الأجواء؟ يتعب نفسيا، يتعب، لابد من مكان يفزع إليه الناس. ولذلك الإمام سلام الله عليه في بعض مقاطع الزيارة يقول اجعل قلوبنا تحن إلى مواطن أقدامهم عليهم السلام، يعني الأماكن التي عاشوا فيها. وكان الإمام الحسين يخاطب رجل يقول ائتي إلى دارنا أريك زغب ريش جبريل وهو ينزل بالوحي على جدنا. الإمام سلام الله عليه ما يعوز الدليل العقلي، لكن الدليل الحسي أيضا هو مثبت من المثبتات. إذن من جملة الفوائد وجود بقاع مقدسة، مناطق جغرافية مقدسة حتى يفزع إليها الناس. يقول لك مسجد السهلة كذا إذا دعوت فيه يستجاب الدعاء، مسجد روحاني ترتاح فيه النفوس. لما تروح إلى الكعبة وتنظر الكعبة أمامك، والنظر إلى الكعبة عبادة، الحالة التفاعلية تختلف لما تدعو في بيتكم أو في المسجد اللي في محلتكم، يختلف. هل شفت إنسان يقول دعائي في المسجد مثل لما أكون أمام الكعبة؟ بطبيعة الحال يقول لا، جو روحاني عجيب، هذا يرتاح نفسيا هناك. لما يدخل في حضرة الحسين، لما يشوف مسجد الكوفة، يذهب مثلا إلى مسجد الأقصى، خلصه الله من أيدي الظالمين. إذن هذه المواضع مفزع للناس، الإنسان يصير عنده جمود روحي، يصير عنده جمود نفسي، يحتاج إلى مثل هذه المواضع. السياحة الدينية، السياحة الدينية تكفل هذا الجانب بحيث أن الروح تتروح في تلك المواضع، هذه فائدة. الفائدة الثالثة أن هذه المواضع الله قدسها لعلة، وذكر بأنها مباركة، مباركة يعني الخير والنماء، يعني تنزل فيها ألطاف وتنزل فيها خيرات وبركات. وهذه اللي احنا نسميه الوسيلة المكانية، لأن الوسيلة تنقسم عندنا إلى أربعة أقسام. وسيلة متعلقة بالزمان، يوم الجمعة يوم مقدس، يوم العيد يوم مقدس، ليلة القدر ليلة مقدسة، طيب ليلة النصف من شعبان ليلة مقدسة، هذه أوقات أزمان مقدسة أصبحت وسيلة إلى الله. يعني الدعاء فيها يختلف عن غيرها، يعني مثلا نسبة استجابة الدعاء في مكة أكثر من نسبة استجابة الدعاء في غيره، في غير مكة مثلا، لأنها موضع مقدس فرصة استجابة الدعاء أكبر. إذن تعتبر هذه البقعة الجغرافية شنو؟ وسيلة متعلقة بالمكان. ما أريد أنا أطيل في هذه النقطة. أيضا هذا المكان يعتبر منزل للفيوضات الإلهية، منزل للرحمات الإلهية، ولذلك تشوف مثلا بعض الكرامات تحدث، بعض المعاجز تحدث في مثل هذه المواطن، لأنها فعلا مواطن مباركة الله سبحانه وتعالى يفيض فيها على عباده في أوقات. الجانب الآخر ولعله جانب اجتماعي هو الحضارات، كيف صارت حضارات؟ عن طريق التلاقح، لما تلتقي الأمم مع أمم هذه الأمة تنقل ثقافتها للأمة الأخرى، ولذلك المكان التي تجتمع فيه شعوب عادة يرتقي فيه الفكر، لأن الناس تتبادل فيه الأفكار والتجربة والخبرة وغير ذلك. من جملة الأهداف أيضا الخدمية بالنسبة للمشروع البشري في الأرض أن البقاع المقدسة كونها مركز تحج إليه الناس وتجتمع فيه الناس يوفر هذه الفرصة. أنا لما أروح إلى النجف ألتقي بالعلماء، لما أذهب إلى قم ألتقي بالعلماء، لما أذهب إلى الحج ألتقي بالفئات الأخرى من المسلمين. ولذلك مع شديد الأسف إحنا ما نستفيد من الحج، يعني حدنا، يعني إحنا لاحظنا هذه الملاحظة، حد الباص القطار الخيمة، وما يتعدى من الخيمة، ما يطلع خايف يضيع، وفي منا كذلك ما يطلع من المخيم خايف يضيع، أما القطار يجيب اليم الجمرة ويعود في القطار يركب الباص يرجع للسكن، ما يرى البشر. ولذلك بس لو يأخذ جولة في منا يشوف حالات البشر، أنواع الجنسيات، وكيف هذه الثقافات المجتمعة في موطن واحد. ولذلك الله عز وجل قد قال مسبقا في القرآن الكريم عندما نادى إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، ماذا قال؟ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، بعد شنه ليشهدوا منافع لهم، منافع الروحية، منافع المعنوية، الوقوف على آثار النبي وأيام الله التي كانت في هذه المواطن، كان فيها كفار، كان فيها ناس عتات، كان فيها ناس حاربوا النبي، النبي انتصر عليهم، ثم عادت هذه البقاع في حوزة النبي صلى الله عليه وآله. أيضا يعزز جانب الثقة بالله سبحانه وتعالى، كيف هذه البقاع طغاة قريش كانت تضيق على النبي، وإذا ذلك الذي خرج من مكة فردا وإذا بتلك البقاع كلها تتشرف برسول الله صلى الله عليه وآله. إذن من الغايات والأهداف اجتماع جماعة من مناطق مختلفة وأرباب ثقافات متباينة، يصير تلاقح فيما بينهم، تلتقي بالعالم، تلتقي بالمثقف، تلتقي بفلان، تلتقي بعلان، هذه مناخ يوفر هذه الفرصة، وتوجد منافع أخرى لكن نكتفي بهذا القدر. ماذا عن كربلاء؟ قد البعض يقول وهل ورد في القرآن لكربلاء ذكرى؟ أولا هذا من أكبر الأخطاء أن نحن نطرح هذا السؤال. قد البعض يقول هذا سؤال منطقي، ليش مو خطأ نطرح هذا السؤال؟ لأن هذه المقولة تعتبر تنتمي إلى مدرسة تسمى بمدرسة الفصل. أنا أريد أسس لمعنى، بس خليك منتبه معي، تؤسس لمدرسة تسمى عندنا اصطلاحا مدرسة الفصل، التي تقول حسبنا الكتاب، كل قضية تعال جيب لي عليها آية قرآنية، وين اسم الإمام علي في القرآن، وين اسم فاطمة الزهراء في القرآن، وين ذاك في القرآن. أجل إحنا نعطلنا دور النبي صلى الله عليه وآله، وين ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وين قول النبي علي يفهمكم بعدي. هناك مفصل للقرآن، الله يلجئ الأمة للنبي حتى لا يتعطل دوره، بحيث أن النبي يبين لنا ما في القرآن، يفصل لنا ما في القرآن. وأحيانا القرآن مو شرط يذكر أسماء، إنما يعطينا كليات وقواعد وموازين بها نعرف المحق ونعرف المبطل. جيب علي بن أبي طالب عرضة على القرآن، شوف ينسجم مع معطيات القرآن في مقام العدل، عدم الظلم، في التزامه بمبدأه، في ثبوته على خط الله. إذن كل الآيات القرآنية تنطق باسم علي في جوها التطبيقي، في جوها التطبيقي تنطق باسم علي سلام الله عليه، باسم الحسن وباسم الحسين وغير ذلك. أيضا هي تنطق بأسماء الظالمين عندما تذكر صور وأفعال وأقوال الظلمة. إذن مو شرط أن القرآن يقف على الأسماء والحيثيات التفصيلية، هذا مرجع لرسول الله صلى الله عليه وآله. ثم مع تطور الزمن أيضا الأئمة عليهم السلام يخرجون لنا بعض المعارف، وتشير بعض الروايات أيضا أنه يوجد آيات قرآنية تشير إلى كربلاء كهذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، في سورة القصص، من سورة القصص هذه الآية، رواية عن مولانا الصادق عليه السلام يقول هذه البقعة هي كربلاء، هذه البقعة المقدسة التي عنها القرآن هي كربلاء، لأنها مجتمع أنبياء. وفعلا تجينا روايات كثيرة تشير إلى هذا المعنى، أن كربلاء تنطوي على خصائص تكوينية وخصائص تشريعية. عندنا آية أصبحت قاعدة أو أصبحت منطلق، الإمام يعطينا التفاصيل والحيثيات سلام الله عليه، تأتينا الروايات تشير على أن كربلاء تكون تحت هذه المظلة. نشوف بعض الروايات عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء، لما مر بكربلاء قيل في ذهابه إلى صفين سلام الله عليه، كما تذكر بعض النصوص التاريخية مر بكربلاء، ولما مر بها بكى سلام الله عليه. تقول الرواية فركب على بغلة من دون ركاب وطاف بها، يعني تجول في هذه البقعة المباركة. لما تجول في هذه البقعة المباركة أعطانا سلام الله عليه بيان، أعطانا كلام عن كربلاء. ماذا قال؟ اسمع عن هذه البقعة بأنها ليست بقعة عادية. ماذا قال؟ قال سلام الله عليه لما مر بكربلاء طاف بها على بغلته فقال قبض فيها 100 نبي و100 وصي و100 سبط كلهم شهداء بأتباعهم. يشير إلى 200 نبي قتلوا شهداء قتلوا، يشير إلى 200 نبي وإلى 200 وصي وإلى 200 سبط مع أتباعهم قتلوا في أرض كربلاء ودفنوا في هذه البقعة المقدسة، في هذه البقعة الشريفة. جانب آخر، الإمام الصادق عليه السلام يشير بأن الله قد فضل البقاع والمياه، وذكر بأن من البقاع التي فضلها الله كربلاء، وأيضا فضل الماء الذي فيها ماء الفرات على غيره. طبعا هذا ممكن تعرض له، هذه يتعلق بالخصائص التكوينية، وتأتينا الروايات تباعا، أنا أكتفي بهذا المقدار. إذن الإمام يشير على أنها أرض وجد بها أنبياء وهؤلاء أيضا قتلوا، شنه ظروف قتلهم لا نعلم، إذا كان نبيا معناه قتل في مقام الدعوة إلى الله، في مشروع الدعوة إلى الله، اعترضه قومه فقتلوه. قد البعض يقول ما يوجد عندنا في القرآن الكريم أن أنبياء مثلا قتلوا، عندنا يحيى قتل عليه السلام، والروايات تشير بأن، والآية نفسها تقول، الآيات القرآنية تقول بأن الله ما قص علينا قصص جميع الأنبياء، منهم من قصصنا ومنهم، وعندنا الأخبار تقول أن الأنبياء عددهم يصل إلى 124,000 نبي، وكل الأنبياء ذكروا في القرآن. إذن يوجد أنبياء قتلوا. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا الخبر يشير بأن كربلاء مدفن أنبياء ومدفن أوصياء ومدفن أصباط. إذن كأنما كربلاء اكتسبت هذه القداسة لوجود هذه الحالة، بقعة فيها نفوس أنبياء وأوصياء وأصباط. ولكن الأخبار تشير إلى أبعد من هذا، أن اصطفاء كربلاء منذ النشأة الأولى، أنها أرض مقدسة منذ النشأة الأولى، من أول ما خلقها الله جعلها أرض مقدسة، هذا خصيصة تكوينية. تجينا الأخبار أن لكربلاء خصائص تكوينية، أنه جعلها مدفن أنبياء وأوصياء وأصباط. من الخصائص التكوينية أنها جعلها بقعة من الجنة يسكنها الأنبياء من أولي العزم في الآخرة، هم لها مقام في الآخرة، هذه البقعة تكون جنة لمن؟ لأعظم الأنبياء وهم أولو العزم عليهم السلام، يسكنون في جنة كربلاء في الآخرة. أما هذه البقعة، الله من الخصائص التكوينية التي جعلها لكربلاء الشفاء في تربتها، أن تربة تعتبر هذه أيضا من الخصائص التكوينية، ولا هذا التراب شنه يعني، أيضا الشفاء في مائها كما في تعبير بعض الروايات، هذه أيضا من الخصائص التكوينية، أن الله قدسها باركها، تأتي الروايات بهذا المعنى، كربلاء مقدسة مباركة. إذن هذه تعتبر كلها خصائص متعلقة بالتكوين، إلى جانب الخصائص التشريعية التي ذكرها الأئمة عليهم السلام. من الخصائص التشريعية لكربلاء الاستشفاء بتربتها، وليش دخلت في الجانب التشريعي؟ لأن الفقهاء يقولون أكل الطين، أكل التراب حرام عندنا، محرم، كحرمة الدم ولحم الخنزير والخمر، التراب ما يجوز ناكله، كحرمة الخمر والدم ولحم الخنزير، التراب والطين ما يجوز أكله. لكن كربلاء تراب كربلاء خرج بالدليل، الروايات أشارت بأن كربلاء يستشفى بترابها والشفاء في تربته، هذا من الخصائص التشريعية، استثنيت كربلاء في ذلك. من الخصائص التشريعية أن من كان مسافرا ولم يكن مقيم يجوز له الإتمام فيها، هو حكم القصر، وظيفة الشرعية القصر، لكن يجوز أن يتم الصلاة فيها، وإتمام الصلاة أفضل من قصرها. لاحظ، من الخصائص التشريعية التي وردت في شأنها الروايات استحباب الدعاء فيها واستحباب الصلاة فيها، إلى درجة مولانا الهادي مرض وهو في سر من رأى يبعث بأحد أصحابه يقول ادعوا لي في الحائر، يعني في الحائر الحسيني، يقول ادعوا لي هناك، يسأله يقول له يا مولاي كيف يعني ندعو لك هنا؟ قال هذه بقعة يحبها الله، يحب أن يدعى فيها، فأنا أحب أن يدعى لي في الحائر، يعني في حائر الحسين سلام الله عليه. من الخصائص التشريعية أن السجود على تربتها يخرق الحجب السبع، وكلها روايات موجودة عندي هنا، إن شاء الله أتمكن من قراءتها، بس أنا أحاول أني يعني أستفيد من الوقت. أيضا من الخصائص التشريعية التسبيح بسبحة من تراب الحسين، تقول هذه الرواية من وضعها في يده من دون تسبيح كتب مسبحة، حتى بس يحطها بإيده هكذا يكتب عند الله مسبحة لقداسة هذه التربة، هذه من الخصائص التي جعلها الله لكربلاء. دعونا نرجع قليلا، لعله في بعض السنوات أثرت هذه النقطة بشكل مفصل، لكن ما يمنع إرادها في هالموضوع، أن كربلاء بقعة مقدسة أو قطعة جغرافية مقدسة، هل كانت هذه القداسة مذ نزل الوحي على رسول الله وأنبأه بقتل الحسين فيها؟ لا، الرواية عن أمير المؤمنين تشير أن القضية أقدم من ذلك، أن هناك أنبياء أوصياء أصباط قتلوا فيها ودفنوا، الغريب أن قداسة كربلاء لا تقتصر على المسلمين فحسب. علماء الآثار في كربلاء، وهناك سيد قام ببحث مفصل في هذا اسمه تراث كربلاء، السيد مصطفى الطعمة كما أذكر اسمه الآن، هذا قام ببحث مفصل آثاري، هو عالم آثار متخصص بهذا الجانب، وجد أنه يوجد في كربلاء قبور كثيرة جدا في منطقة النواويس من ناحية الحر الرياحي في كربلاء، تكثر فيها مقابر للمسيحيين بشكل ملفت للنظر. وعلماء الآثار لما بحثوا شافوا أن هؤلاء الذين دفنوا في هذا الموضع مو هم يسكنون في هذه البلاد، يعني بعضهم حاطين شواهد على قبورهم جايين من مناطق بعيدة نقلوا يعني، أو هم جاءوا وماتوا في هذه البقعة، وهذا أمر يستدعي الانتباه، لماذا مقابر كثيرة جدا. قاموا بالبحث الآثاري فوجدوا لقى اللي يسمونها الملتقطات السطحية، والآثار والعراق تزخر بالآثار، وجدوا كل العبارات التي كتبت تتعلق بكربلاء تتكلم بعبارات مقدسة عند البابليين وعند الآراميين وعند الفرس. كار يقولون العمل، تفسيرها كار، لأن يسمونها أيضا من أسمائها كربلاء، كربلاء يقول كار معناه شنو؟ العمل المقدس أو عمل السماء. أيضا من بعض التفسيرات للعبارات التي وجدوها وفسروها في الكتابات المسمارية التي لقوها في كربلاء أن هذه البقعة تسمى بحرم الإله، حرم الإله، وهذا أثار انتباههم، يعني كأنما هذه الأرض مقدسة عند الآراميين، هذه آلاف السنوات، مقدسة عند البابليين، مقدسة عند الفورس، إذن هذه البقعة معناتها إلها بعد تاريخي بعيد. وبعض الباحثين يقول لعل أنبياء أخبروا الناس بأن هذه الأرض تحظى بهذه المكانة المقدسة، ولا شك بأن هذه القداسة اكتسبتها كونها أعدت لمولانا الحسين سلام الله عليه، لا شك، لا نشك في ذلك أبدا، بل الروايات تصرح بذلك أن هذه الأرض أعدت لأبي عبد الله، والأنبياء كانوا يخبرون أن هذه أرض مقدسة يقتل فيها بضعة من النبي محمد صلى الله عليه وآله. والغريب خرجت أيضا بحوث لعل بعضكم اطلع عليها، إزبيلا بنيامين آشور، هذه المسيحية التي كتبت بحث مفصل عن كربلاء، تقول عندنا في الإنجيل نص يلفت النظر بأنه لله ذبيحة على شاطئ الفرات، تقول احنا بنبحث من هذا الذبيحة الذي يقتل على شاطئ الفرات والمسيح يتكلم بذلك. احنا عندنا روايات أيضا تقول أن المسيح عيسى جاء بالحواريين إلى كربلاء فوجدوا مجموعة من الظباء مجتمعين والظباء تبكي، فاليسوع بكى، عيسى بكى وبكى الحواريون، ثم التفتوا إليه قالوا يا روح الله لما بكيت؟ ليش بكائك؟ قال أتعلمون ما هذه الأرض؟ قالوا لا. قال هذه الأرض يقتل فيها فرخ الرسول أحمد صلى على محمد وآله. شوف هذه العبارة يعني يمكن تناجي روحك تناجي قلبك، يقول وهذا ابن بنت شبيهة أمي البتول، يقول هذا أمه شبيهة أمي البتول الطاهرة التي اصطفاها الله سلام الله عليها وعلى البتول مريم. إذن هذا عيسى أيضا يخبر هذه المرأة التي قامت بهذا البحث، أنا اطلعت عليه مفصل هذا البحث وبإمكانك أيضا أن تطلع عليه، هذه استدعاها أو لفت نظرها هذا النص في الإنجيل أنه ذبيح لله على شاطئ الفرات وأنه رجل مقدس. اكتشفت بعد عندما اتصلت وقامت تسأل من علماء المسيح، التقت برجل من علمائهم أعطاها تفاصيل، يقول أنا قبلش دخلت في هذا البحث وكنت متحير من هذا النص ما نجد قتيل على شاطئ الفرات، يقول حددت لي بقعة جغرافية، دققت في النصوص أبي أعرف هذه البقعة الجغرافية أين تقع. يقول بعدين بحثت في التاريخ هل يوجد شخص قتل مقدس أو من أبناء الأنبياء في هذه البقعة، يقول بحثت في هذه البقعة الجغرافية، ولأنك أنت باحثة ولا كان ما أعطيش هذه الحقائق، يقول لم أجد إلا رجل واحد، لم أجد إلا رجل واحد، وهذا الرجل يعتبر في التراث الإسلامي. تقول أنا بشوق أريد أن أعرف من هذا. قال ووجدت اسمه أيضا، قالت وما اسمه، قالت اسمه إله سين. إله سين يعني ركبها شو تصير، الحسين سلام الله عليه، إله سين يعني مثل ما نقول نحن الحسين هك الشكل هكذا، طبعا باللغات القديمة لاحظ. قالت يعني تعني الحسين، قال نعم هذا هو القتيل الوحيد ابن النبي في هذه البقعة، لا يوجد إلا الحسين والمسيح إلى مقطوعة أخرى لم تطلعي عليها يذكر المسيح الواقعة، يعني نفس المسيح مو فقط ذكر الشخص بل ذكر يعني قرأ المقتل يذكر كيف أن هذا. وشوف اللفتة العظيمة، البارحة كان حديث، نعم إخواني تذكرون البارحة كان الحديث بأمن الإمام سلام الله عليه لما طالب المجتمع الكوفي أرادهم أن ينهضون بخلافته السماوية أو لا، هذه مسيحية تأتي في العراق ما لها علاقة بالمسلمين ولا شيعة ولا سنة، وفي بحثها تأكدها المعنى، هذا العالم المسيحي يقول يبحث عن خلافته المغتصبة، يريد يرجع إمامته المغتصبة. عجيب النصوص الواضحة الموجودة عندنا. لاحظ شو تقول ذاك الشعر، شو يقول في حق الإمام علي، بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور، وأي ظلم أكبر من هذا، تبايع إمام بعدين تجي تطلب البيعة منه. هذه الباحثة تقول لم نجد غير هذا الرجل على شاطئ الفرات، ذبيحة لله على شاطئ الفرات، غير هذا المولى الحسين سلام الله عليه. إذن هذه النصوص كلها تتضافر والشواهد التاريخية تتضافر بهذا المعنى. لعلي أتلو عليكم بعض الروايات عن مولانا الصادق سلام الله عليه، يعني في الخصائص التشريعية، عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع، ومن كانت معه سبحة من قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحة وإن لم يسبح بها. وعن محمد بن عيسى عن أبي هاشم الجعفري عن مولانا الهادي عليه السلام في حديث طويل قال في محل الشاهد فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب الله أن يدعى فيها، والحائر من تلك المواضع، يعني أحب أن يدعو لي الناس في كربلاء لأنها موطن للدعاء. وتتضافر أيها الإخوة عندنا الروايات عن قداسة هذه الأرض، عن عظمتها، عن خصائصها. وجاء عندنا باب واسع في مقام الزيارة لأبي عبد الله الحسين، وأن من قصده ومن زاره في بقعته، بعض الروايات من زاره في حفرته يعني موضع قبره له كذا من الثواب، له كذا من الأجر. القصد من هذا الحديث أيها الإخوة أن كربلاء تعتبر بقعة مقدسة بدليل النصوص الإسلامية. واستثارني واقعا عندما سمعت بعضهم يقول كربلاء المنجسة، ونأسف أن الأمة تصل إلى هذا الحد أنها تسب وتلعن المقدسات عندها. أي انحدار وانحطاط أكثر من هذا، أي انحدار وانحطاط في الأمة أكثر من هذا. هذا يسترعي بأنه إحنا نقوم ببحوث وجهود بحيث أن المسلم يعلم ما هي مقدسات حتى يعرف شنه مقدسات، وإحنا نأكد على ذاتنا ونأكد على ثقافتنا من خلال هذه المحاضرات أيها الإخوة الكرام. وأن كربلاء تلقى إلى أعلى مستويات القداسة عندنا، بل هي محج للأنبياء في سابقها، بل أنه دفن فيها أنبياء أوصياء أصباط، وأن الله أعطى هذه القداسة لهذه البقعة تطييبا لخاطر النبي الذي فجع في صبطه الحسين.
والذي ذبح كما يذبح الكبش، عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. نعم مولانا الحسين الآن يتوجه إلى كربلاء، عندنا استعداد احنا نسير وياه في هذا الركب. نعم وإذا بمولانا يقارب كربلاء وقد اعترضه الحر بن يزيد الرياحي، وقد جاء في 3000 فارس، وقد أوعز إليه أن يجعجع بالحسين وأن ينزله على غير ماء ولا كلى، وكان الحر في بداية أمره متعاطف مع الحسين، يحترم مولانا الحسين، فكان الحر يمانع مولانا من التقدم إلى العراق أو التوغل فيها أو التوجه إلى الكوفة، والحر يقول لا أدعك، والإمام يقول لا أتبعك. غضب مولانا، قال ثكلتك أمك يا حر؟ قال والله لا أدعو على فاطمة بالثكل، وهي الزهراء سلام الله عليها، يعني كان في بداية مؤدب. وإذا بالإمام عليه السلام يلتفت إليه الحر يقول يا ابن رسول الله، هذا أمر نصف بيني وبينك، يعني حل وسط، اخذ طريق لا يرجعك إلى المدينة إلى الحجاز ولا يدخلك إلى الكوفة. التفت مولانا الحسين إلى أصحابه قال ومن يعرف الطريق على غير الجاد؟ وإذا الإمام خطوات بينه وبين المذبح، وإذا بذلك الطرماح الشاعر المعروف، قال أنا يا ابن رسول الله، قال خذ بزمام الناقة وحد النياق حدوى اللينة، لأن قلوب العلويات تروعت، لأن الحر دخلت خيولة بين المحامل فتروعت زينب وبنات علي وفاطمة، قال احدو حدوى اللينة حتى تتروح قلوب العلويات. أخذ بزمام الناقة وجعل يقرأ هذه الأبيات ونحن أيضا نقرأ معه، يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سافر السادة البيض الوجوه الزهر الضاربين الطاعنين بالرماح السمر يا مالك النفع مع عين والضر أيد حسينا سيدي بالناصر. ما بين الحسين كذلك إذ وقف جواده بعثه لم ينبعث، وفي بعض الأخبار ركب 6 أفراس لم تتحرك من مكانها. سأل عن هذه البقعة وعن اسمها، قالوا العقر، قال أعوذ بالله من العقر، ألها اسم غير هذا؟ قالوا نينوى شاطئ الفرات، نواويس، قال لها اسم غير هذا. أحجموا عنه لأنهم يعلمون عندهم هذه الأخبار عن رسول الله. فقال رجل كربلاء يا ابن رسول، قال كرب وبلا، انزلوا إن بهذه البقعة يقتل الرجال، تسبى النساء، تهرق الدماء، لا من مناد وحسينا. ونزل مولانا في كربلاء وبلسان الحال، في هذه البقعة يقتل الرجال وتحرق الخيام وتسبى النساء، وها هنا يصعد شمره على صدر الحسين، رحم الله من نادى حسين، ألا من مناد أيوا حسينا. نعم ما هي إلا أيام، وإذا بمولانا في كربلاء ينادي، ألا من ناصر ينصرنا، صح لبيك أبا عبد الله، لمات الفتى المعزوز ياهي تصير زلزال، ناس للقبر تحفر وناس تجيب شيال. يا بس حسين ابو اليمه داس الشمر صح ونادي حسين، سمعنا اليموت ايجي هدفان، والله يحفر لقبور ويفصل اجفا. ما سمعنا اليموت يظل عريان، يا ويلي وتلعب عليه الخيل، ويلي اخويا عن هالدار خلى نشيل، والله والشيلة تصير بليل، اشوف الدار وحش وحش منبتها. بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه وبالمعصومين من ذريته وبنيه. اللهم شاف المرضى جميع الحوائج، سهل جميع الأمور على الخصوص من قل دون الدعاء. اللهم احفظ زوار الحسين، اللهم جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.